أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجلسات السابقة للحديث عن الأدلة التي تدل على وجوب الفحص، وقد انتهينا إلى دليل أشبه ما يكون بالدليل العقلي، أو قل يمكن تخريجه على ضوء الدليل العقلي العملي فيما يرتبط بعدم جواز حبس مال الغير، من باب أنه من مصاديق الظلم عليه في الحقيقة، وأن الفحص مقدمة لرفع عنوان الحبس عن نفسه. الإنسان القابض على مال الغير أو الذي في ذمته مال للغير، وأيضا جملة من الروايات غير واحدة من الروايات، وإن كان غالبها واردا في المال الذي نعرف صاحبه، إلا أننا لا يمكننا الوصول إليه نتيجة ضياعه علينا، لا نتيجة حبسه أو الحيلولة بيننا وبينه بمانع قهر، ذاك ليس داخلا في أبحاثنا وفي محل كلامنا. وثبت لدينا وجوب الفحص. الآن لابد وأن نبحث في مرحلة ثانية في الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب الفحص، لنرى أنه هل يتم دليل في نفسه، ثم إذا تم دليل لابد أن نعرف النسبة بينه وبين تلك الأدلة، هل يوجد جمع عرفي أم أنهما من المتكافئين، يعني من المتعارضين تعارضا مستقرا ومتكافئان على مستوى المزايا، أم أن الترجيح لهذا أم لذاك. هذه أبحاث مهمة سنمر عليها بسرعة إن شاء الله، لن تأخذ كثيرا من وقتنا. نحن لا نعرف قائلا بعدم وجوب الفحص عن المالك مع احتمال الوصول إليه فيما لو فحص، لكن العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في مبحث جوائز السلطان من مكاسبه المحرمة ذكر احتمالا لم يستبعده، قال ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص عن المالك. عدم وجوب الفحص الذي يساوق الحبس يعني؟ لا، الإنصاف أن مراده عدم وجوب الفحص بمعنى التصدق الفوري بهذا المال فلا يحبسه في يده. انتبهوا لهذه النقطة يا إخوان، لا يجب الفحص بمعنى أنه يجب عليه أن يتصدق بالمال فورا، لأنه في مجهول المالك مثل لقطة يدور أمره بين ثلاثة أمور عادة: التملك أو الصدقة أو الحفظ أمانة لصاحبه. لا، هنا إما يؤدى لصاحبه إن أمكن، وإلا فالصدقة. فيقول الشيخ الأنصاري مستند هذا الاحتمال الذي أستقربه أنا ولا أستبعده، وإن كان في بقية البحث لا يظهر منه أنه بنى عليه، لأنه تحدث عن أحكام الفحص الواجب وكيفيته وكميته وكيفية العثور على المالك وأجرة الفحص وإلى ما هنالك، فقط احتمله احتمالا معتدا به استقربه، أو قل بالأدق لم يستبعده. وقال العمدة هنا المهم هو هذا، قال بأن مستندي في هذا الاحتمال غير البعيد المطلقات الآمرة بالتصدق التي يظهر منها التصدق الفوري وعدم لزوم الفحص، ولم يتعرض لأي رواية من هذه الروايات، وضرب صفحا في بقية البحث عن متابعة لوازم هذا الاحتمال، عن متابعة لوازم هذا الاحتمال. نحن بالتتبع في الروايات وغيرنا أيضا بالتتبع في الروايات يمكن العثور على أربع روايات قد تكون كلا أو بعضا هي محل نظر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، خصوصا هو ما قال مطلقة واحدة حتى تحمل على خصوص رواية علي بن أبي حمزة كما حملها العلامة التبريزي رضوان الله تعالى عليه عندما تحدث عما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه في الآية ومعارضتها بالمطلقات بالنسبة للعموم والخصوص من وجه، بل كلا العلمين الشيخ الأنصاري والسيد أخوي ذكرا مطلقات مو مطلقة واحدة. وعلى هذا الأساس تعرض السيد الخوئي وإن لم يتعرض في صلب البحث في حاشية الكتاب، والظاهر أنه يرجع إليه، يستبعد أن المقرر هو الذي استخرج هذه الروايات. على كل حال إلى غير واحدة من الروايات، ونحن تتبعنا كل حزمة الروايات التي يمكن أن يتحدث عنها في إطار مجهول المالك، فلم نعثر على ما يمكن أن يكون مد نظر الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف إلا 4 روايات. لابد لنا من استعراض هذه الروايات لنرى أنها أولا هل هي مطلقات أم لا. يرجى الانتباه أيضا قبل أن نستعرض الروايات يا إخوان، ما المقصود بالمطلقة هنا؟ أولا لابد أن تكون الرواية واردة في المال المجهول مالكه بالمعنى الذي نقحناه نحن في التعريف، يعني الأعم من المالك الذي نجهل عينه وأثره أو أثره فقط، لا مطلق من حال بيننا وبين الوصول إليه حائل كالحبس وما ناظر. هذا أولا. محمولا المطلق هو الرواية التي توجب التصدق أو التصرف المناسب بالمال المجهول مالكه متى؟ من دون الفحص عنه، حتى لو لم نكن في حالة يأس. أما إذا رواية يظهر منها أن موردها اليأس عن العثور على المالك، أو يحتمل احتمالا معتدا به ليس مرجوحا، لا شك ولا ريب في أن هذه الرواية سوف يشكك حينئذ في أنها من المطلقات، لأن الفحص ليس واجبا تعبدنا، الفحص للعثور على المالك، فإن يأسنا من أول الأمر فلا شك في أنه لا يمكننا أن نقول بأنه يجب التصدق مباشرة إذا ورد في رواية فهي تدل على عدم وجوب الفحص. فالمورد الذي لا نكون يائسين فيه من العثور على المالك، إذا وجدنا رواية تأمر بالصدقة مباشرة، هذه يقال مطلقة من جهة وجوب الفحص وعدم وجوب الفحص، يعني هي تأمر بالتصدق مباشرة، كأن ملكيته بمجرد أن لم نجده انتقلت عادت إلى مالكها الأصلي وهو الباري عز وجل فيأمر بالتصدق به. لنأتي إلى الروايات. الرواية الأولى من هذه الروايات وهي أهمها رواية علي بن أبي حمزة البطائني الواردة في الجزء 17 من الوسائل صفحة 199. نحن تعرضنا مختصرا لهالروايات عند المعارضة مع الآية لكن ما قرأناها، قلنا يأتي البحث عنها وهنا هو موضع البحث. الرواية يا إخوان نحن تعرضنا لها طبعا سندا ودلالة قبل أن ندخل في الأبحاث الفقهية، لكن هنا لابد من إثارة ما يربط ببحثنا. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد بن بندار القمي وهو ثقة، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي وهذا ضعيف بل اتهم بالغلو، عبد الله بن حماد شيخ من أصحابنا ثقة، يروي عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائني. نحن في توقف من جهة روايته إلا في المورد الذي يروي عنه أجلاء الطائفة المحقة، لم يثبت أن عبد الله بن حماد هو بتلك المثابة التي تجعله لا يروي عن علي بن أبي حمزة بعد انحرافه. على كل حال يكفي في ضعف الرواية إبراهيم بن أسحاق. قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، أغمضت يعني كنت أغض البصر حرام حلال. فقال أبو عبد الله لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ هنا محل الشاهد يبدأ. قال إن قلت لك تفعل؟ قال أفعل. قال له فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، مع أنه في محللات انتبهوا مو كل شيء حرام، ليس بالضرورة كل شيء حرام، من كان في الديوان قد بعض الناس يعطيه عن طيب قلب، كما هو الحال في عصرك الحاضر. فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، اللي تعرفه تعطيه ماله. طيب ما قل يكون تتعرف عليه اللي تعرفه، ومن لم تعرف تصدقت به. من لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطعك الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت فداك. لقد فعلت مو أنه سويت، فعلت يعني أني سأفعل جزما، بقرينة أنه بعد ذلك رجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا تصدق به إلى آخره. وبجيد ما نريد نكمل الرواية، رواية قريناها نحن سابقا. قال ومن لم تعرف تصدقت به. فالإمام جعل المال الذي بين يديه على قسمين، مال كله مال الناس مثلا، قسم تعرف صاحبه أخذته ترجعه إلى صاحبه، قسم لا تعرف صاحبه مباشرة تصدق به. أقول قسم ثالث وهو الذي لا أعرف صاحبه، أو قل الذي لا أعرف صاحبه على قسمين، قسم لا أعرف صاحبه ولا توجد أي علامة للوصول إليه ميؤوس من البحر، وقسم لا أعرف صاحبه إلا أنه يمكنني التعرف. بعض الأوقات واحد يأخذ أعيان أشياء يمكن من خلالها الوصول إلى صاحب المال. فحينئذ الإمام ما قل واجب عليك الفحص، قل اللي تعرفه توصل للمال، اللي ما تعرفه تصدق به. فيقال بأن الرواية واضحة جدا في وجوب التصدق المباشر بهذا المال من دون لزوم الفحص، من دون لزوم الفحص. والمقسم هو المال الذي له مالك محترم المال بحسب الفرق، المقسم هو هذا. ومن هنا القسم الأول يجب الإيصال إليه لأنه محترم المال. هكذا يستدل بالرواية على أنه إن كنا لا نعرف مجهول المالك كله لا نعرف صاحبه بحسب الفرق، أو لا أقل لا نعرف مكانه، فيقال بعدم وجوب الفحص عنه. أقول أولا الرواية ما تشمل، أولا الرواية ضعيفة السند لا تصلح للاستدلال، ودعوى صاحب الجواهر أنها مجبورة سندا بالشهرة ليس صحيحا، فإنه أولا لا توجد شهرة على هذه الفتوى تصدق مباشرة، ثانيا الشهرة في المقام شهرة فتوائية مو شهرة روائية، والشهرة الروائية الشهرة العملية في الحقيقة بالرواية، ثلاث شهرات عندنا روائية وفتوائية وعملية، الشهرة الاستنادية العملية هي التي تجبر، والشهرة لو سلمت فهي شهرة فتوائية ليست شهرة عملية، فلا توجب جبر السند إلا إذا كان المستند منحصر بها الرواية، مع أن الأمر ليس كذلك. إذن سندها ضعيف ولا جابر لها. أما على مستوى الدلالة فأقول أولا خلينا نشذب الرواية. الرواية ما تشمل أحد قسمي مجهول المالك الإصطلاحي، ما تشمل أحد قسمي مجهول المالك الإصطلاحي. مجهول المالك الإصطلاحي عندنا قسمان، مجهول العين ومجهول الأثر فقط دون العين، يعني العين والأثر أو الأثر فقط. الرواية ما تشمل من نعرفه لكن ضيعناه لا يمكننا الوصول إليه، فإن هذا داخل في القسم الأول نعرفه. أنا أعرف أن زيد بن أرقم أو الشخص الفلاني اللي ما أعرف اسمه لكن أعرفه إذا شاهدته هذا شخص أعرفه في الحقيقة، وإن كان الآن ضاع عني. أحد قسمي مجهول المالك الإصطلاحي، هذا مو داخل في ذيل الرواية، داخل في صدر الرواية. يبقى الرواية مختصة إذن بالمالك الذي نجهله كليا، بالمالك الذي نجهله كليا. ومورد الرواية الإنسان اللي أخذ من الناس، أخذ أغمض في مطالبه من الناس، يعني عادة ما يواجه الناس هو اللي يأخذ منهم المال يأخذه. فالمقصود من المعرفة إذن مو هذا المعنى الذي نحن فسرنا به حسب ظاهر الرواية، المقصود من المعرفة المعرفة به وممكن الوصول إليه فعلا، المعرفة يعني الموصلة إليه، مو المعرفة بمعنى أنك شاهدته مرة في العمر عندما أخذت منه بالقوة أعشار أو إلى ما هنالك. عموما من لم تعرفه ماذا قال؟ قال تصدق به. أقول هذا الإنسان الذي كان في الديوان سنوات، هناك أناس حفظ وجوههم يعرفهم يوصل إليه، من لا يعرفه بعد هذه السنوات يقينا بحسب الظاهر المورد مورد اليأس من الوصول. أي يبقى احتمال ضئيل، هذا هو أن تكون العين فيها علامة فيمكن من خلالها الوصول إلى المالك، هذا هم نادر وميؤوس خصوصا في تلك الأزمنة. الآن لو كانت قضية ثمينة جدا خليها في التلفاز فكثير من الناس يتعرفون عليها مثلا، ثم هذه مو طريقة تعريف كل الناس يمكن أن يدعوها ها؟ لكن في تلك الأزمنة إذا الشخص لا نعرفه بوجه من الوجوه لا شك في أنه يكون خصوصا بعد هذه السنوات، هذا مدة يشتغل عندهم وجمع عبر سنين هذه الأموال، وعادة الأموال ما تبقى لأعيانها، عادة تتغير وتتبدل. هو ما وجعها في أكياس وخلاها 20-30 سنة، هذا فرض غير متعارف، المفروض صارت لديه أموال لا علامة عليها بحسب الظاهر. فإذا لا علامة عليها فالعلامة من جهة الأموال مفقودة، العلامة من جهة المالك أيضا مفقودة، لأن القسم الأول الذي يعرفه يؤدي إليه، فيكون المورد مورد اليأس من الوصول إلى المالك. فلا يوجد إطلاق يأمر بالتصدق، أو لا نحرز هكذا إطلاق على الأقل، يأمر بالتصدق حتى فيما لو كنا يمكننا الوصول إلى المالك بقرينة القسم الأول لتعرفهم أدي إليهم. والقسم الأول لتعرفهم أدي إليهم يشمل ما لو كان يحتاج إلى فحص، كما لو كنت أعرف أن زيد بن أرقم له مال علي أخذت بالقوة منه لكن لا أعرف محله الآن، بمقتضى أدي إليه يجب علي أن أبحث عنه حتى أؤدي إليه. فالرواية على وجوب الفحص أدل منها على عدم وجوب الفحص. هذا ويمكن أن يضاف هنا بأنه يمكن تقييد الرواية بالروايات التي دلت على وجوب والأدلة التي دلت على وجوب الفحص. فالرواية مو قانون عقلي، قال من لم تعرف تتصدق به، فظاهرها التصدق بدون فحص، الأدلة الدالة على وجوب الفحص. أي لو سلمنا بالسند والدلالة وتنزلنا، هذه أقوى الروايات التي تدعى. من تشوف الشيخ الأنصاري يقول مطلقات، تتصور أنه يوجد روايات واضحة جدا أنها تدل، ومن هنا احتمل غير بعيد رضوان الله تعالى عليه. الرواية الثانية رواية أبي علي بن راشد، الرواية الثانية رواية أبي علي بن راشد، بس إن شاء الله نجدها، نسيت أكتب الصفحة. صور للأسف الشديد كيف ضاعت الرواية. أي وجدتها صفحة 364 الباب 17 باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف، الأرض الموقوفة هذه المعروفة قريناها سابقا. محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد. يا إخوان محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن جعفر الرزاز للأسف في حاشية مصباح الفقهاء، وما أعرف أن هذا من المقرر أو من السير رضي الله تعالى عليه، أن الرواية مهملة. ليش مهملة؟ طبعا هذا اصطلاح مو مألوف، الرواية لأن محمد بن جعفر الرزاز مهمل. المهمل اصطلاحا يعني هو الذي ليس له ذكر في كتب الرجال، مع أن محمد بن جعفر الرزاز رضوان الله تعالى عليه مذكور في كتب الرجال. كيف مذكور؟ مذكور ما مذكور في فهرستي النجاشي والشيخ، ولا في الكشي لأنه متأخر عن الكشي، ولا في رجال الشيخ، لكنه مذكور في رسالة أبي غالب الزراري، فإن هذا الرجل هو خال أبيه محمد بن جعفر الرزاز، وذكر هو لولد ولده أبو غالب الزراري وهو الشيخ النجاشي أعلى رتبة من النجاشي والشيخ، أن هذا الرجل كان من رواة الحديث ومن مشايخ الشيعة في وقته، وهذا مدح جليل لهذا الرجل كما ترون، لا شك في أنه مدح جليل لا يقصر عن التوثيق. وإذا احتطنا جدا نقول حسنة بالمعنى الأخص، هذا أولا، فهو مو مهمل، المهمل هو الذي لا ذكر له أصلا، هذا أولا. ثانيا، الرجل من مشايخ الكلين الذين أكثر عنهم، ونحن آمنا بوفاقة مشايخ الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، لأنه أوثق الناس وأورعهم في الحديث. يروي عن محمد بن عيسى العبيدي عن أبي علي بن راشد مولى آل المهلبي، هذا الوكيل المعروف الثقة الجليل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام إمام الهادي، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أو خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، وادفعها إلى من وقفت عليه. إذا وقف ذري أو وقف عنواني على الفقراء على السادة إلى آخره. قلت: لا أعرف لها ربان، لا أعرف لها ربان. قال: تصدق بغلتها. خب، لا أعرف لها ربا، كيف تصير مطلقة؟ لا أعرف لها ربا يعني هذا مال الغلة مال، أما الأرض هي وقف محبس ما فيها كلام، الغلة أنت صرت متولي بعد الوقف، والمال اللي خسرته أو روح جيبه من صاحبه أو خسرته بعد. الموجود الآن الغلة اللي تطلع طبعا حصة الوقف، لأن الذي يعمل في الأرض له حصة، ما يرتبط بحصة الوقف لا تدخلها في أموالك. شنو؟ يقول له: أعطيها لأصحابها. يقول له: ما أعرف لها ربا. مباشرة الإمام يقول له: تصدق بها. يقول له: ابحث، فتش، اسأل. ها، هذا معنى إطلاق الرواية، أن الغلة مال مجهول المالك، لأن مالك هو الموقوف عليه سواء كان شخص أو عنوان، وأنت لا تعرف لها ربا. ما دام لا تعرف لها ربا فهي حينئذ سوف يصير هذا المال مال مجهول المالك، لا تعرف مالكه، مجهول المالك بالمعنى الأخص. وحينئذ يقول مباشرة تصدق، ما يقول لا افحص، ابحث عن مالكها، ما طلب من ذلك. لكن هذا الإطلاق واقعا يا إخوان يحتاج إلى مطاط حتى واحد يفهمه من الرواية. من أين نفهم الإطلاق من الرواية؟ الشخص خبر أنها وقف من الناس، هو ما يدري أساسا، يدري أنها ملك شخصي. لو كان لها رب معروف لكان بإخباره أنها وقف عرف ربها. فالظاهر أنها ككثير من الأوقاف التي اشتهر بين الناس أنها وقف ولا يعرف لها رب ولا تعرف الجهة الموقوف عليها، فيكون مجهول من هو الموقوف عليه، وهذه تكون حكما كالوقف في سبيل الله، كالوقف في سبيل الله، والصرف على الفقراء من أقرب السبل إلى الله سبحانه وتعالى. فالرواية ليست ظاهرة في أنه هذه الغلة لمالك يعرف فيما لو فحص عنه في مثل المورد الأرض اللي بلغت حدا أن شخصا يدعي أنها ملك له ويبيعها، ثم بعد ذلك أناس يخبرونه أنها وقف. لا شك في المقام أن ظاهر الرواية أن هذه الأرض غير معروفة الرب، لا أنه هو لا يعرف والناس يعرفون، كما هو شائع في البلدان والمناطق من أن أوقافا كثيرة لا يعرف ربها، فيكون مجهول المالك الذي لا يمكن رفع الجهالة به، وحينئذ يصبح النتيجة أنه لا طريقة إلا جعلها من سبل الله سبحانه وتعالى فيتصدق بها على الفقراء، فتكون أجنبية أساسا عن محل بحثنا بهذا المعنى، أنها تفيد وجوب التصدق في المورد الذي يمكن الفحص. وإن أبيتم وقلتم: لا، من قال لكم أنه يعني لا أعرف لها ربا؟ يعني لا يمكن أن أعرف لها ربا، أنتم تتفسرون لا أعرف لها ربا يعني لا يمكن أن أعرف لها ربا، الرواية ظاهرها ها؟
لا يمكن الحصول عليه.
أي الرواية ظاهرها لا، لا أعرف أنا بالفعل لا أعرف، أما لو بحثت وتفحصت فقد أعرف يحتمل. قد يقول قائل بهذا، إذا قيل بهذا نقول لو سلمنا، هذا خلاف الظاهر أنا في نظري، لكن لو سلمنا، لأن هذا بعد أن أخبر أنها وقف، لو كان المخبر يعرف ويعرف أنها وقف على أي شيء لأخبره بالوقف والموقوف، ولو كان لها موقوف عليه عادة فهو لا يضيع، عادة الموقوف عليهم ما يتيهون ها يأخذون إذا موجودون، فإما موقوف عليهم قد انقرضوا، وإما هي ابتداء لا رب لها وإلى ما هنالك لا متولي لها. أقول لو سلمنا وقلنا بأنه يمكن بالفحص أن يعثر على مالك، فقوله سلمنا إطلاقها أنه لا يجب الفحص حتى، أنه لا يجب الفحص حتى، لو أمكن بالفحص العثور على المالك فيمكن أن يقال في المقام بأن الرواية غاية الأمر أنها مطلقة تقول من لا تعرف صاحبه وهو الغلة هنا فيجب التصدق به، نقيد هذا الإطلاق بالروايات الدالة على وجوب الفحص، فيجب الفحص فيجب التصدق به بعد الفحص واليأس عن الظفر بصاحبه، فتكون مطلقة تقيد بتلك الروايات الدالة على وجوب الفحص، فإنها ليست أبي عن التقييد، ليست دالة دلالة تأبى عن التقييد. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية ابن ميمون الصائغ، وهي الواردة في الجزء 18 صفحة 202، الحديثان الأول والثاني، نمر عليها بسرعة حتى لا يفوتنا الوقت. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد. علي بن حديد يا إخوان غوى عنه ابن أبي عمير وغيره لأنه ضعف بشكل صريح، فالرجل ممن تعارض فيه الجرح والتعديل فلا يمكن الحكم بوثاقته. عن علي بن ميمون الصائغ، فيها الرواية قد يقال بأنه مجهول الحال، لكن علي بن ميمون الصائغ وجدنا ابن أبي عمير وصفوان يرويان عنه، فيمكن توثيقه برواية أحد الثلاثة أو اثنين منهم عنه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به. هو صائغ يصوغ فيصير عند تراب ذهب وفضة وحديد ونحاس تجتمع شيئا فشيئا. قال تصدق به فإما لك وإما لأهله، إما لك إذا هو من أموالك وإما لأهله إذا هو من أموالهم. قال قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديد فبأي شيء أبيعه؟ قال أبيعه بطعام، يعني حتى لا يبتلى بالربا. قلت أن يبيع المتجانسين وكيل موزون بالتفاضل، لأن هذا ما يدفع به كما يدفع بالدراهم والدنانير المصوغة. فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه. قال نعم تصدق بعد، هذا أهل الصدقة تصدق عليه. هذه نسخة من الرواية. النسخة الثانية صحيحة سندا، ما فيها علي بن حديد، وبإسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن عمران ها؟ إيه مو بعدين قايل محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ثم أي أنا قفزت هذا السطر لأنه مو محل شاهد بالنسبة لنا، صحيح التفاته جيدة. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر الحكمة، سنيد الشيخ الطوسي ما شاء الله متعددة وصحيحة. عن عمران، عمران ما يذكر منه، يوجد عندنا عمران عدة أشخاص يمكن أن ينطبق عليهم، لكن الأقرب هو عمران بن عبد الله الأشعري القمي. عمران بن عبد الله الأشعري القمي ثقة، وثق صريحا في كلام النجاش، مضافا إلى أن عمران لو لم نعرف من هو لا يوجد ولا واحد من عمران هؤلاء مضعف، ونحن آمنا ولم يستثنى واحد اسمه عمران من نوادر الحكمة، ونحن آمنا بأن من لم يستثنى فهو معتمد عليه ثقة.
إذا أطلق لمن ينصرف لهذا؟
المفروض أنا أظن يعني مو أجزم 100% أنه عمران بن عبد الله الأشعري الموثق المعروف. عن أيوب، وهو أيوب بن نوح بن دراج ثقة، عن صفوان، عن علي الصائغ. علي الصائغ هو نفسه علي بن ميمون، صفوان يروي عنه فهو ثقة، سند تام إن شاء الله. قال سألته، لكنها هنا الرواية شنو؟ الرواية هنا مضمرة والمضمر هم مو من الأجلاء، لكن ظاهر أنه الإمام عليه السلام قال سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه، قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ تراب استحل من صاحبه ما تقدر. تدرون التراب يا أخواني يجد دمع في شيء أنتش لا يعرف أنت شقد إلك وهذا شقد إله، وكم واحد جاء وأصلحوا عندي صياغتهم، وهو تنكسر الصيغة يلحمها من نفسها يلحمها ثم يحفها ينزل منها شيء من الشيء قليل. قد واحد يأتي بعدد كبير، قد واحد يأتي بعدد صغير، قد واحد مو بس التلحيم يعني حتى التصنيع تنزل ذات صغيرة. قال قلت لا. ليش لا؟ إذا أخبرته اتهمني، يتهمني كأني أنا حافف له صيغته زايد حتى نازل، لأن هو عادة اللي ينزل فشيء قليل لا يعتنى به يعرض عنه. أنتوا الآن قيسوا، إذا واحد عنده صيغة لابنته لزوجته لأخته لأمه يأخذها للصائغ يقول له أريد ألحمها، ما يسأل أصلا أن هذه ينقص منها شيء ما ينقص منها شيء، هالقضايا ما يسأل عنها. ليش؟ مع أنه من المعلوم خصوصا في تلك الأزمنة أن الصيغة عندما تصلح تحف حتى يرتب شكلها بشكل جيد فينزل منها شيء قليل، لكن الناس بطبيعتها في العرف العام معرضة عن هذا الذي ينزل. فليش يصير منشأ للتهمة؟ يقول إذا أسئل هذا على خلاف المتعارف على خلاف العادة، يتهمني كأنه يظن في سوء أني أنا كاين مسوي فشيء عمدا والآن جاي أتسامح منه، لأن المورد مو مورد مسامحة. التفت للنكتة. وهذا يجتمع من أموال ناس كثيرين، مو كل يوم خب يجمع تراب الصواغين، تراب الصواغين يبقى مدة ثم يجمع حتى يجتمع شيء معتد به. إذا أخبرته قال بعه، قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام. قلت فأي شيء أصنع به؟ قال تصدق به إما لك وإما لأهله. قلت إذا كان قرابة محتاج؟ قال نعم. نفس الرواية السابقة يقينا. المحل الشاهد يا إخوان أنه ما معلوم هو للغير، يقول له الإمام إما لك وإما لأهله، يعني هذا التراب إذا أهله معرضون عنه وأنت حزته صار ملكك. إذا لم يعرضوا لا يعلم أنه لك أو لهم أساسا، لأن ما تدري أنت يا هو اللي صاغ ونزل من صياغته، قد يكون من أموالك، لأن الصواغين عادة ما لهم هم صياغة يعرضونها وصياغة لأناس الآخرين يعملون بها، يشتري شيء عتيق من الناس ويصلحه يصهره من جديد، هذه هي طريقة الصواغين أساسا، جزء له جزء. فيقول لي على كل حال أنت خلص رأسك من هالقضية، يمكن بعض الناس ما معرضين عنها، يمكن ناس نازل مقدار معتد به، الله يعلم، أنت هذا المال اتصدق به، إذا مالك هو لك، إذا مالهم الثواب لهم، فعلى كل حال أنت من فاعله الخير. وعلى كل حال فيستشهد بالرواية، يقال هالرواية واردة في مال جهل مالكه، جهل مالكه ويأمر الإمام بالتصدق، مو واجب الفحص مباشرة يقول تصدق، بل يبرر له أن لا يسأل عن المالك. أقول غريب هذا الاستدلال، الأفضل اللي يريد يتكلم بهالطريقة الأفضل أن يقول وارد في المال المعلوم مالكه، لأنه المفروض يعرف بعض الذين صاغوا عنده، لأنه يقول إذا أخبرته اتهمني، يعني أنا أعرفه وأعرف مكانه وأستطيع أن أخبره، لكني لا أخبره حتى لا يتهمه، هذا ظاهر الرواية، مو واردة في المجهول المالك أساسا. نعم واردة في عادة ما تكون شبهة محصورة، هو إما لي أنا الصائغ وإما لفلان وإما لفلان وإما لفلان، هذول اللي صلحوا عندي في هالمدة وأنا ما أخبرهم. ليش؟ لأن هذا شيء متعارف، وإذا أخبرهم قد يتهمونني بأني مجحف عليهم، يعني حافف ذهبهم زايد فمخلي مقدار منه عندي. فيقول للإمام هذا على كل حال جرت الأمارات على الإعراض عنه، تصدق به، إذا هو مالك فلك وإذا لهم فلهم، وإذا قسم إليك وقسم إلهم الثواب يرجع للجميع إن شاء الله. فالمورد مو مورد مجهول المالك أساسا، المورد مورد معلوم المالك، خصوصا بلحاظ الرواية الثانية إذا أخبرته اتهمني، المفروض موجود وأعرفه، مانع غير الضياع. مو من الضياع. فهاتان الروايتان أيضا غير مطلقتين وغير واردتين، ولو فرضنا أنهما مطلقتان نقول تراب الصواغين مورد خاص لا يمكن أن يستفاد منه الإطلاق لمطلق مجهول لو سلمنا وتنزلنا. ثم أقصى ما فيها لو وسعنا وسعنا مطلقة تقيد بغيرها من الروايات اللي دلت على وجوب الفحص. يبقى في المقام رواية بعد الرابعة مو مهمة، الرواية الرابعة رواية أو صحيحة محمد بن مسلم الجزء السابع عشر صفحة 223. جيد 223. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل السند واضح بعد ما أعلق عليه ترك غلاما له في كرم، هذا ما تعرضنا له في الروايات ذيك لأن مو وارد أصلا في مجهول المالك، في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، يعني بقى مدة عنده حتى خمر ولا العصير أول ما يعصر هو خمر، قال لا يصلح ثمنه. ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهلقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها إن أفضل خصال هذه التي باعها عفوا الغلام أن يتصدق بثمنها. أولا حتى يصح الاستدلال بها هنا لابد أن تحمل على مجهول المالك، وهذا الثمن إما مالكه هو الدافع والمفروض أن الغلام يعرف من باع إليه، يكون نفترض لا يعرف من باع إليه ولا يمكن الوصول إليه أو لم يعتد الوصول إليه يحتاج إلى بحث عنه، هذا كله مظاهر من الرواية. وإما وهذا لم يحمل عليه الفقهاء أن يقال بأن المال هو مالك أصلا، ليش؟ صحيح البيع باطل ولكن هذا الرجل بمعزل عن صحة البيع أعرض عن ماله وأباحه لك إباحة مطلقة، هذا نظير نثر الأعراس وما يقال من هالقبيل. لكن قد يقال حتى لو أباحه لي الشريعة حرمت تملكي له من جهة أنه مو من جهة أنه ملك للغير، من جهة أنه سحت في مقابل الخمر. جيد، أكو احتمال ثالث أن هذا المال لا بقي على ملك الأول ولا دخل في ملك الثاني لأن ذاك أعرض عنه مقابل الخمر، وهذا سحت بالنسبة له لا يملكه، فيبقى الاحتمال وهو أن هذا المال مال الله يضعه حيث يشاء فأمر بالتصدق به. بعدين ماكو أمر بالتصدق، إذا تلتفتون أفضل الخصال التصدق، أفضل خصاله التصدق، قد يكون يمكن أن يكون له مخرج آخر غير التصدق، مو محل بحثه هنا، لابد أن نبحثه في أثمان المحرمات أنه هل يجوز تملكها أو لا يجوز تملكها. قد يقال أنا ما أملكه لكن يمكن لي التصرف به على سبيل الإباحة مو على سبيل الملك، كما ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك، لأن إباحة شخصية مو نتاج عقد، بالعبارة أخرى العقد يملكك وأنت لم تملك لأنه سحت، لكنه يوجد إباحة شخصية من المالك فأنت تستطيع أن تتصرف به من باب الإباحة الشخصية. لكن على كل حال الإمام ما أمر بالصدقة هنا، ما أوجب الصدقة، قال هذا مال أعرض عنه صاحبه ما دخل في ملكك أفضل الخصال أن تتصدق به، مورده أجنبي تماما عن مجهول المالك. والجهة التي لوحظت في الصدقة هنا ليست مجهولية المالك، بل سحتية المال من جهة كونه عوضا للخمر، وعدم جواز أن يتملك الإنسان ما يكون عوض الخمر. وعلى هذا الأساس فالرواية يمكن أن يقال بأنها أجنبية. هذا غاية ما يمكن أن يقال فيما زعم من المطلقات، فرأيتم أنها إما غير تامة سندا أو ودلالة أو دلالة فقط، وعدم تماميتها دلالة كما تفضل جناب الشيخ، بعضهم جهة كونه أجنبي عن البحث بالكلية كتراب الصواغين وثمن الخامر. وعليه فالحق مع المحقق التبريزي رحمه الله إذ قال لا توجد رواية هنا إلا رواية علي بن أبي حمزة البطائني، وحتى رواية علي بن أبي حمزة البطائني نحن شككنا في دلالتها، لكن هي أقوى رواية يمكن الاستدلال بها في المقر. فكيف يطلق الشيخ الأعظم بعد هذا ويقول المطلقات؟ أي مطلقات يا شيخنا رضوان الله تعالى عليك؟ ومن هنا أعرض المحققون بعد الشيخ الأعظم، ولا واحد عنا نفس زايد أن يبحث عن هذا الموضوع بشكل يأخذ الوقت. هذا تمام الكلام في الوقفة الأولى، وقد تحصل فيما يرتبط بالوقفة الأولى التي عنوناها بالحديث عن أصل وجوب الفحص أن الفحص واجب. فإذا صار الفحص واجبا فكيف يفحص حينئذ عن المال؟ وهذا يقتضي أن ندخل في الوقفة الثانية. الوقفة الثانية هي للحديث عن مقدار الفحص وكيفية الفحص، ما راح أدخل فيها لكن أعطيكم عنوان حتى إذا حبيتوا تحضرون. نقول مقدار الفحص وكيفية الفحص يكون ناخذ من الدليل الذي دل على وجوب الفحص. استدل بثلاثة أنحاء من الأدلة على وجوب الفحص. الأول بالآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، سيد الخوئي استدل بها من باب المقدمية. فنريد بناء على هذه الآية ومقدميتها أي مقدار من الفحص واجب كما وكيفا. الدليل الثاني هو الاستدلال بالوجه العقلي أو المسلم النقلي، وهو عدم جواز الحبس ووجوب الأداء مطلقا، مو كآية ولا كرواية خاصة، بل كقاعدة كلية يدل عليها العقل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الروايات الخاصة، يعني نشوف كل وجه من الوجوه بأي مقدار يدل على وجوب الفحص كما وكيف. وهذا بحث مختصر مو طويل إن شاء الله في جلسة واحدة ننهيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.